إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. ووصلنا في سرد الحديث إلى قول جابر رضي الله عنه قال: ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه من الأحداث السابقة بعون الله. في آخر خطبة ذكرنا، إخوة الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، وقف عليه الصلاة والسلام في جبل عرفة وانتظر حتى تحقق غروب الشمس، ثم أراد أن يندفع عن الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، فكان راكبا على راحلته القصواء، فأردف خلفه أسامة بن زيد، ركبه خلفه على الناقة، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وانطلق إلى مزدلفة، والصحابة طبعا يمشون معهم. في مزدلفة بات فيها عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى طلع الفجر، فصلى فيها الفجر. والآن لما صلى الفجر دخلنا في يوم العيد، في يوم عيد الأضحى، صرنا الآن بدأنا في يوم عيد الأضحى. فهنا بقي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر في مزدلفة، توجه إلى جبل فيها، في آخر مزدلفة اسمه جبل قزح، توجه إليه فرقي عليه، صعد عليه، وجعل يدعو الله تعالى ويستغفره ويوحده ويكبره، إلى أن سطع الفجر، ينطلع ضوء الفجر سطوعا كبيرا، لكن لم تطلع الشمس بعد، فقبل أن تطلع الشمس أراد عليه الصلاة والسلام أن يندفع من مزدلفة إلى منى، فهنا أردف صحابيا آخر خلفه، يعني أسامة نزل، طبعا أسامة نزل من أول الطريق، لما وصل إلى مزدلفة نزل أسامة، لكن في هذه الرحلة الثانية أردف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما، والفضل هو أكبر أبناء عم النبي العباس رضي الله عنه، وأكبر أبنائه، أردفه خلفه وأراد التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة. هنا يا أخوة الإسلام في شيء لم يرد في رواية مسلم، ولكن أريد أن أبينه من أجل الترابط في سرد القصة وسرد الحجة. في أثناء السير النبي مردفا الفضل خلفه، في أثناء سيره من مزدلفة إلى منى، كما ورد في حديث رواه ابن ماجة وصححه شيخنا الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الفضل أن يلتقط له الحصى. كان الفضل الظاهر كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي والظاهر والله أعلم السكان في مزدلفة، فهنا قال له انزل الأطلي بعض الحصيات حتى يرمي بها جمرة العقبة. يقول الفضل في هذا الحديث رواه كما ذكرت ابن ماجه وصححه شيخنا الألباني، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، أي في صبيحة مزدلفة. فالظاهر أنه الحديث وقع أثناء بقائه في مزدلفة، هو طالع من مزدلفة عليه الصلاة والسلام، قال له للفضل، قال له روح الأطلي بعض الحصيات حتى أرمي بها جمرة العقبة. يقول: ألقت لي بعد الحصى. يقول الفضل فلقدت له 7 حصيات. يعني النبي لم يأمر يركض 70 حصى يعني عن هذا اليوم والأيام اللي تأتي بعدها، قال لا بس اللي بدي أرمي بها اليوم. فلقدت له 7 حصيات من حصى الخزف. شو يعني حصى الخزف؟ الخزف يعني هي الحصى الصغيرة اللي ترمى بالأصبعين الإبهام والسبابة، يرمى بها بهذا القدر. يقول العلماء هي فوق حبة الحمص ودون في الحجم دون حبة البندق. يقول فلقدت له 7 حصيات من حصى الخزف. يقول فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينفضهن، وفي رواية يقلبهن بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام شاف 7 حصيات معه مغبرة فصار يقلبهم بيده والناس تنظر، الصحابة ينظرون إليه. جعل ينفضها الحصيات من الغبرة، ثم قال لأصحابه قال بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. قال لهم بمثل هذه الحصى بهذا الحجم فوق حبة الحمص ارموا وما تبالغوا ما تبالغوا، فأهلك اللي من قبلكم الغلو في الدين. في ناس اليوم بتلاقي من جهلهم بيرموا الجمرة، بيرموها بالحذاء، وبعضهم بصخرة كبيرة بظن أنه يريد أن ينكي إبليس بذلك، وهو لا يدري أن هذا من تزيين الشيطان له، وهو يرمي الشيطان، الشيطان يزين له هذه الرمية. نتابع الحديث. فالنبي الآن صار عنده الحصيات موجودات. نتابع رواية الإمام مسلم رحمه الله، يقول وأردف الفضل خلفه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. النبي سار عليه الصلاة والسلام من مزدلفة متوجها إلى منى، وصل إلى وادي اسمه وادي محسر. هذا الوادي بين مزدلفة وبين منى، ليس من مزدلفة وليس من منى، اسمه وادي محسر. شو يعني وادي محسر؟ في هذا الوادي إخوة الإسلام حسر الفيل فيل أصحاب الفيل. في هذا الوادي تذكرون قصة أصحاب الفيل، أبرهة النجاشي، أبرهة الحبشي عزم على هدم الكعبة، فجاء بجيش عرمرا من اليمن وجاء أمامه بفيل، فيل كبير ضخم. هذا الفيل جهزه حتى يهدم به الكعبة، فسار من اليمن باتجاه مكة. فلما وصل إلى وادي محسر، إلى هذا الوادي حسر الفيل. شو يعني حسر الفيل؟ أي حبسه الله، ما عاد الفيل يستطيع أن يتقدم. حسر الفيل أي حبس وضعف، فصار إذا وجهوه نحو مكة يقف، وإذا وجهوا إلى الخلف تجاه اليمن يرجع بسرعة. فأوقفوا في أرضه برك الفيل ينتظرون، هم وعسكروا خلفه ينتظرون الفيل يتحرك بعد شوي إلى مكة. فهم في أثناء انتظارهم نزل بهم عذاب الله عز وجل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا الوادي وادي محسر هو الوادي اللي نزل به العذاب على أصحاب الفيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم هذه يقول حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. شو يعني حرك؟ أي أسرع السير عليه الصلاة والسلام، كان يمشي بهالسرعة زاد سرعته، ما بده يقف في هذا الوادي، وادي نزل به العذاب على الناس. ثم ماذا جرى بعدها؟ يقول ثم سلك طريق الوسطى التي تخرج على العقبة الكبرى، التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخزف، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. يقول جابر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما وصل إلى بطن محسر، إلى وادي محسر، أسرع السير حتى وصل إلى ميناء، دخل ميناء. هلأ ميناء تعلمون أنه إذا هو جاء من مزدلفة إلى ميناء أول شيء بيلاقي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اللي هي جمرة العقبة. فالنبي في يوم العيد بده يبدأ بيرمي فقط جمرة العقبة، من أجل هذا ما مشى بالطريق العادي، مشى بطريق آخر يصل به مباشرة إلى جمرة العقبة. يقول ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج به على الجمرة الكبرى، يعني جمرة العقبة هي أكبر جمرة من الجمار الثلاث. طيب لماذا سمي جمرة العقبة؟ هذه الجمرة أصلا كان محلها أو كان محلها في عند سفح جبل العقبة. أصلها يا أخو الإسلام يعني هي الطريق الوعر في الجبل. هذه الجمرة أصلا كانت عند سفح جبل، لكن بعد فترة سنة 1950 ميلادية أزيل هذا الجبل، الدولة أزالت الجبل حتى يتسنى للناس أن يرموا من جميع الجهات. كان لا يستطيع أحد يرمي الجمرة إلا من جهة واحدة، اللي رمى منها النبي عليه الصلاة والسلام، وقف من بطن الوادي ورمى، فكانت منى عن يمينه ومكة عن شماله. لكن بعد ما أزالوا الجبل صار الإنسان يرمي من أي جهة أحب، فسميت هذه الجمرة جمرة العقبة نسبة لأنه كان عندها جبل صغير مرتفع صخري فيه عقبة، يعني طريق وعرة، فسميت الجمرة به. فرمى النبي عليه الصلاة والسلام سبع حصيات يكبر مع كل واحدة منها. لما قال يكبر مع كل واحدة معناته رماها واحدة وراء الثانية، مش رماها دفعة واحدة، يعني كبر سبع تكبيرات، إذا رماها واحدة تلو الأخرى. وكما ذكرت وقف يقول ابن جابر رمى من بطن الوادي، أي وقف النبي عليه الصلاة والسلام أمام الجمرة وكان الجبل خلفها، ما كان فيه إلا مكان واحد وقف فيه رمى، وكانت منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم انصرف إلى مكان نحر الإبل. أقف عند هذا القدر في الرواية أخوة الإسلام. ليش عم نقصر الرواية الحديث؟ عم نحكي بس سطر سطر، يعني في أحكام كثيرة، هذه الكلمات فيها أحكام كثيرة. الفائدة الأولى من هذه الجملة أو من هذا الحديث القصير، الفائدة الأولى ما هي الحكمة من رمي الجمرات؟ لماذا شرع الإسلام رمي الجمرات؟ يأخذ الإسلام الحج فيه مناسك كثيرة، في سعي وطواف ورمي وفي أشياء كثيرة، ولكل منسك حكمة، بس نحن قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها. فسواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، علينا أن نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هو رمى جمرة العقبة، رمى بدأ بها يوم العيد، لا ترمى إلا جمرة العقبة سبع حصيات، نفعل كما فعل، سواء فهمنا الحكمة أم لم نفهمها. ولكن هناك حكمة وردت في حديث صحيح لازم نبينها، حكمة من وراء رمي الجمرة. هذه الحكمة رواها الإمام، حديث رواه الإمام البيهقي وحسنه شيخنا الألباني. ما هي الحكمة؟ حديث رواه البيهقي وحسنه الألباني عن ابن عباس، يقول ابن عباس لما أتى إبراهيم المناسك عليه السلام عرض له الشيطان عند جمرة العقبة. ما معنى هذا الحديث؟ ابن عباس تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى أراه مناما وهو في المنام يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، يعني الله يوحي لهم بالمنام أحيانا، ما يستطيع أن يتخلف عن أمر الله. فإبراهيم كان في مكة، هو وابنه وزوجته هاجر كان في مكة، أو أمته هاجر كان في مكة. فلما نزلت على هذه الرؤية، رأى هذه الرؤية، فهم أن الله يأمره أن يذبح ابنه، فما أحب يذبحه أمام أمه، فأخذه من مكة بعيدا باتجاه ميناء. اتجاه ميناء، تعرف أول ما بيطلع من مكة الإنسان إلى ميناء، أول ما بتشوف جمرة العقبة، قبل الجمرة الوسطى والصغرى، الجمرة الكبرى أول شيء بيشوفها، لأن هي على حدود مكة، هي على الحدود جمرة الكبرى. فلما وصل إلى مكان الجمرة الكبرى، بس ما كان في مناسك الحج، لما وصل هناك عرض له الشيطان، طلع له الشيطان، والظاهر أن الشيطان تمثل بصورة بشر إنسان عادي، صار يزين له، يريد أن يوسوس له ويمنعه من ذبح ابنه، أخذ ابنه بده يذبحه، طلع له إنسان، هذا الشيطان تمثل الظاهر بصورة إنسان، بيقول له لك شو عقلك قليل تذبح ابنك، إنك لو شفت منام، يمكن أنت شفت أضغاص أحلام، يمكن المنام منه صحيح، فبتذبح ابنك بالشك. فإبراهيم فهم أنه هذا من وساوس الشيطان، وأنه هذا شيطان، يقول ابن عباس يقول فعرض له الشيطان عند جمرة العقبة، أي عند المكان اللي بعدين صار جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات. يقول ابن عباس فساخ في الأرض، لما قال فساخ في الأرض أي غاص فيها واختفى في الأرض، مع أنت في شيء حسي مادي ظهر له، مش وسواس، في إنسان ظهر له بشكل بشر، شيطان بشكل بشر، فلما رماه بالحصيات اختفى في الأرض، هرب. يقول ثم سار إبراهيم فعرض له الشيطان ثانية عند الجملة الوسطى نفس الوسواس، فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض. ثم عرض له عند الجملة الصغرى يوسوس له، فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض. هنا قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. يقول ابن عباس رضي الله عنه أنت لما ترجم هذه الجمرات، لما ترجم الشيطان تكون متبعا لسنة إبراهيم عليه السلام. الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. هذه الحكمة من وراء رمي الجمرات. تقول يعني شو فهمنا من هذه الحكمة؟ يقول الإسلام نفهم أنه الإنسان لما يرمي هذه الجمرات يستحضر صورة نبي الله إبراهيم عليه السلام، كيف أن الله كلفه بأعظم تكليف، بلاء. ما في أعظم من هذا البلاء، إنسان يكلف أن يقوم بذبح ابنه اللي يحبه، أول ولد له ابنه البكر يؤمر بذبحه، بلاء عظيم. وكيف استعد إبراهيم لتنفيذ أمر الله؟ بدك تستحضر هالصورة أنت وعم ترمي الجمرات، أنه إبراهيم كلف ببلاء عظيم بتكليف عظيم أن يذبح ابنه، واستعد لفعل أمر الله، فعرض له الشيطان يريد أن يصفه عن طاعة الله، فلم يطعه إبراهيم بل رماه ونزع وساوسه حتى فرج الله تعالى عليه ولم يكلفه الذبح. لما إبراهيم استعد للذبح وحط ابنه بده يذبحه، الله تعالى يقول تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يقول وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين. قالوا خلص أنت التزمت أمرنا، ما في داعي تكمل، نحن لا نريد أن نكلفك ذبح ابنك، نريد نختبر صدقك في طاعة الله، ما دام التزمت واستعدت خلص صرت لبيت أمر الله، قد صدقت الرؤيا أي التزمت أمر الله. فلم يكلفه أن يذبح ابنه وأبدله، نزل عليه من السماء كبش، فقالوا ذبح الكبش بدل ما تذبح ابنك، لكن نجح إبراهيم عليه السلام في الاختبار. فالإنسان لما يرمي هذه الجمرات يستحضر هذه القصة. طيب شو نستفيد لما نستحضرها؟ نستفيد أول شيء في الإسلام أنه هذا الدين والشريعة اللي نحن عليها ما هي شريعة لا أساس لها في التاريخ، شريعة لها امتداد لشريعة الأنبياء السابقين، لها ارتباط بالأنبياء السابقين، فديننا ليس بدعا من الأديان، نحن مرتبطون بالأنبياء السابقين. هذه أول معنى نستفيده من وراء رمي الجمرات. المعنى الثاني اللي نستفيده الإنسان لما يرمي هذه الجمرات، يستحضر الإنسان يا أخي الإسلام أنه نحن في أثناء سيرنا إلى الله، في طريق الدعوة، في طريق إلى الله، في هذه الحياة سنتعرض لمصائب كثيرة في سبيل التزامنا بالدين. الإنسان إذا التزم يتعرض لمصائب كثيرة، ما يظن الإنسان بس بيلتزم بيصلي وبيصوم وآمن سالم، ما في تكاليف، ما في اختبار. يقول تعالى ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بيظن بس تقول أنا آمنت، ما بتتعرض لاختبارات حتى نختبر صدقك من كذبك، تعرض لاختبارات. وأنت أثناء تعرضك لهذه الاختبارات الصعبة في سبيل التزامك بالدين، سيأتيك الشيطان ويوسوس لك ويزين لك، لك شو بدك بالشالي، شو بدك بالدين، شو بدك بالصلاة، شو بدك بالدعوة، شو بدك بكلمة الحق، خليك ببيتك أكل شرب نايم مرتاح، شو بدك مشاكل، يزين لك. فهنا تستحضر قصة إبراهيم عليه السلام وكيف ثبت على أمر الله والتزم ودفع وساوس الشيطان عنه حتى فرج الله عنه وحتى كشف الله عنه الكربة. لذلك هذه نستفيد منه كثير يوم إخوة السلام في واقعنا، بس مثل هيك حتى نربط واقعنا بالماضي. اليوم نحن في أزمة، الأمة تمر في أزمة ضعف، الأمة مربوطة بأزمة في ضعف، العدو الصهيوني وغيره يستضعفون الأمة، يأخذون البلاد والكرة وكلها. طيب هذه الصعاب اللي تمر بها الأمة، الأمة ما عندها قدرة تواجه أمام هذه الصعاب. في ناس يأتيهم الشيطان يزين له، منهم من يزين له يا أخي صالح اليهود وعمل تطبيع وروح وبوسوا بنيامين نتنياهو بيخلص الأمر وبتاخدوا كراكم بتعيشوا مطمئنين. ومنهم من يزين له الشيطان، لا خلينا نواجه ونستعين بالروافد، ولو سبوا الصاحب وسبوا أمهات المؤمنين واستغاثوا بعلي وأهل البيت ما يهم، بس المهم نصف عنا كيد الأعداء. هذا من وساوس الشيطان وهذا من وساوس الشيطان. الأمة عليها أن تصبر حتى يكشف الله هذه الغمة. هذه الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البحصات الصغار شو قال للصحابي؟ قال له مثل هيدي بترموا، ما تبالغوا، لا تبالغوا. في ناس كما ذكرت اليوم مثل حمل حذاء ويرمي به أو صخرة كبيرة، قال له ما تبالغوا. طيب المبالغ الإنسان بيقول لك يا أخي طيب أنا شو عملت يعني أهل حاجة كنت هيك صورت هيك، شوف شو صار يا أخي. اللي صار أنه أول شيء خلفت أمر النبي عليه السلام. الأمر الثاني النبي بيقول هذا الغلو قد يدفعك إلى الهلاك، إلى الهلاك. يقول عليه السلام سبب هلاك الأمم من قبلكم هذا الغلو. شو هي الغلو؟ التشدد في تطبيق الأوامر، تشدد، المبالغة. بدي أضرب أمثلة أخوة الإسلام حتى نفهم ما معنى هذا الحديث، لأن حديث خطير. الإنسان قد يتشدد، قد يتشدد الناس في العبادة، من أنواع التشدد، عم نحكي أنواع التشدد. قد يتشدد في الفعل أو في الأحكام أو في العقيدة، تشدد في الأفعال مثل بعض الصحابة كان من شدة حبه للدين والعبادة صار يصوم كل النهار ويقوم كل الليل، كل الليل قايم يصلي وبالنهار بيصوم، ما في ولا يوم بيقطش. اسمه عبد الله بن عامر. ففي الحديث الصحيح النبي عليه السلام بلغه الخبر، أبوه شكاه للنبي عليه السلام فقال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله، نعم صحيح. قال لا تفعل، قال لا تفعل، ما تبالغ، هذا غلو. قال نم وقم، صوم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. ما تبالغ بالأمور. ففي ناس أول ما يلتزم بالدين بعد انقطاع طويل بده يشد على نفسه، بيقول لك يا أخي أنا بدي عود، بيشد على نفسه بظن أنه هذا يحبه الله والرسول، بعدين بعد فترة بيلاقي حلو تعب وهلك وبيقول لك شو بدي بس شغلي، بيرجع إلى عهده الأول. هذا من الغلو اللي الإسلام نهى عنه. من الغلو أيضا ناخذ الإسلام في الأحكام. بعض الناس والعياذ بالله يتعلم شوية، بيلتزم، يتعلم شوية علم، بيبلش يكفر المسلمين، بيبلش يكفر المسلمين. في شيخ أعرفه مرة على الطلاب جاءني بيقول لي فلان، سئل عن بعض المشيخ المعروفين بالخير فقال له لا شهاد تظنه مسلم هذا كافر. هؤلاء ما يعرفون، يغررون بآخرتهم. هذا التشديد في الدين، تعلمت لك كلمتين عم تكفر المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ولا رجعت عليه. يعني عليه السلام بيقول إذا هذا الرجل قال للتاني هو كافر، فبيقول عليه السلام يا أما اللي قاله مظبوط هذا فعلا كافر، يا أما بيكون هو الكافر، بيكون هو الكافر. عم يغامروا بعض الناس، بعض الشباب يغامرون بجهلهم وقلة علمهم. شو بدك تكفر الناس؟ دع الناس حسابهم على الله. إذا الإنسان قال قول ما أنك تؤمن به بس له وجه في الشريعة، له دليل في الشريعة، أنت كل الأمر إلى الله، ما تجي تكفر الناس على ذوقك وبدون علم. إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان تقول هذا العمل كفر وهذا القول كفر، بس على الشبهات لا تكفر أحدا. هذا من الغلو. الأمر الثالث من الغلو، وهذا الأمر الثالث والله أعلم اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم اللي أهلك الأمم السابقة، ما هو؟ أن الروح في الصالحين، في الإنسان يغلو في الأشخاص، يرفعهم فوق مقام العبودية إلى مقام الألوهية. في حديث رواه البخاري ومسلم عن زوجتين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة وأم سلمة، كانتا بالحبشة، كانوا هاجروا الحبشة، فلما رجعوا إلى المدينة عمروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الحديث، يقول ابن عمر، يقول رأتا، ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها في أرض الحبشة فيها تصاوير. أم حبيبة أم سلمة تقول يا رسول الله، لما كنا بالحبشة وهنا كان النصارى، فحبينا نفوت على الكنيسة فشفنا فيها صور، يعني إما رسومات لمريم ورسومات للمسيح أو تماثيل، تماثيل. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال أولئك أي النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هالنصارى هؤلاء كان إذا فعلا فيهم عبد صالح مات فبيبنوا كنيسة على قبره وبيعملوا تماثيل على قبره وبيصير بيصلوا إليها ويستغيثون بها عند الملمات وعند المدلهمات، يدعونها يستغيثون بها، بيقول لك يا مريم يا فلان يا شربل يا قديس يوسف يا سمعان أغثني أكشف عني، أو كما يفعل كثير من الشيعة يا حسين يا زهراء، لا يستغيثون بالله. هذا الغلو في الصالحين ترفع درجة فوق درجة العبودية. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين، كأن النبي يريد هذا المعنى، والله أعلم، أن الغلو في الصالحين. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على وادي محسر عجل، أسرع بسير علاج، ما بس على وادي محسر، قبل ذلك في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهب إلى تبوك فمر على ديار ثمود. ثمود هم قوم في شمال المدينة المنورة، كانوا ساكنين هناك، وأنزل الله عليهم أو أرسل إليهم رسوله صالحا دعوهم إلى الله فكفروا، فأنزل الله بهم العذاب، وديارهم حتى الآن أخوة الإسلام موجودة، بيوتهم منحوتة بالجبال حتى اليوم تراها، يعني كان عندهم طول وعرض وقوة، كانوا مترفين ومنعمين وأقوياء وعاشوا أعمارا طويلة. فأرسل الله إليهم النبي أمرهم بطاعة الله فكفروا، فالله عذبهم. فالنبي وهو مارر إلى تبوك في غزوة تبوك بده يمر على طريق ديار صالح، ديار ثمود، فبعض الصحابة كانوا سابقين النبي عليه الصلاة والسلام فدخلوا إلى الديار، وما بس دخلوا صاروا بدون يطبخوا هناك، جابوا المي عبوا من المية البير اللي كان الكفار يشربوا منها، وعجنوا العجين بدون يطبخوا ويأكلوا ويشربوا. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ قالوا هذا الماء اللي طلعتوه من آبار ثمود كبوه، والعجين طعموه للإبل ما تأكلوه. وقال لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ما بتعيدوها، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. يقول الراوي ثم قنع رأسه عليه الصلاة والسلام وأسرع السير حتى اجتاز الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أنه اوعوا تعيدوها تدخلوا على مساكنهم إلا بحالة واحدة تكونوا باكين. شو مقصود الحديث؟ مقصود الحديث أنه ما بيحق لك تدخل على هؤلاء اللي عذبوا في الدنيا بعذاب الله إلا في حالة من الاعتبار، تعتبر بما جرى عليهم، اعتبار يدفعك إلى البكاء، بدك تفوت بس من باب التأمل والاعتبار، بتفوت على مساكنهم بتقول يا رب هؤلاء كانوا منعمين مترفين، الله ذكر إداش النعيم اللي كانوا فيه في الدنيا. صالح ماذا يقول لهم عليه السلام؟ قال أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. عندهم قوة، كانوا ينحتوا الجبل بأيديهم. فاتقوا الله وأطيعون، ما أطاعوا أمر الله فأهلكوا. فأنت تعتبر بتقول يا عمي هؤلاء قوم أنعم عليهم في الدنيا، الله أنعم عليهم بنعم كثيرة، لم يشكروا نعمة الله وكانوا في غفلة، فابتلاهم الله بالعذاب. فتخاف على نفسك، تقول أنا كمان الله أنعم عليهم بنعم كثيرة وعندي غفلة، فنسأل الله لا يصيبنا ما أصابهم. هذا الاعتبار يا حسين، تبكي خوفا على نفسك أن تكون كغفلتهم، أن تغفل كغفلتهم فتصاب بمصابهم. هذا الاعتبار. واليوم يا أخوة الإسلام الناس ترى مصارع الظالمين ولا تعتبر. اليوم دي أضرب مثل من واقعنا في لبنان. أركان الدولة اللبنانية، الأركان الدولة العميقة المتحكمة بالبلد، شافوا كيف الله تعالى أهلك النظام السوري، كيف كان النظام السوري يتجبر على الناس، يتكبر ويظلم ويضطهد ولا يبالي، كيف الناس قاموا بثورة بس طلبوا منه أول شيء أنه بعد الإنصاف بعد الحرية، رفع الظلم، ما فعل، استكبر، فكيف الله تعالى أهلكهم. هذا مثل قريب يا إسلام، انظروا انظروا مثل قريب، ناس جبارين ما بيعرفوا الله، الله أهلكهم أمام أعيننا. وكيف الآن هم خائفون، رئيسهم الآن خائف من أن يسلم إلى الشعب السوري، وأزلامه اللي كانوا يبطشون ولا يسألون عن الله ولا يخافون من الله، كيف الآن يسلمون ويلتقطون واحدا وراء الآخر، يعترفون بجرائمهم ويفتضحون بين الخلق. اعتبروا يا إسلام أن مصائر الظالمين هذه مصائرهم. الله تعالى يرينا هذه الآيات حتى يعتبر المعتبر منا. أركان الدولة اللبنانية اعتبروا بما جرى عن النظام السوري، كفاكم ظلما لأهل السنة، كفى ظلما، عم تعملوا السنة كما عملهم النظام السوري، بس ما نظرتم إلى مصير النظام السوري. الآن موضوع العفو العام يا أخي، رغم الظلم اللي أصاب شبابنا، فبركات فبركات لهم، استدرج كثير من شبابنا لقتال الجيش بخطط من بعض الأمنيين، من بعض ضباط الجيش، استدرجوا لقتال الجيش، والآن بيقول لك نحن دبت فينا الإنسانية والرحمة، بدنا نعمل عفو عام. قلنا الله يعطيكم العافية، بيقول لك عندنا ثلاث جرائم، جريمة العمالة لليهود اللي قاتلوا بجيش لحد، قاتلوا الجيش اللبناني وقتلوا المدنيين والجيش اللبناني وفروا إلى إسرائيل وصاروا صهاينة، لقد بدنا نعفي عنهم، العفو يشملهم. طيب لأنهم مسيحيين، ماشي الحول يا أخي، اسمحنا لكم به. بعدين تجار المخدرات اللي ملأوا الأرض بالمخدرات وأفسدوا الشباب والنساء والبيوت العامرة، كمان بيقول لك هل بدنا نشملهم العفو لأنهم شيعة. طيب أما السنة، أما الإرهاب، لا يمكن نسمح أنه يشمل العفو. أنت بتقول يا عمي من بعيد ما نفهمنا القصة، لك معهم حق يا أخي، إرهاب شو اسمه إرهاب؟ تهمة كبيرة، بس ما بيعرفوا شو أن الإرهاب عند الدولة. أحد المحامين يذكر لي قصة، بيقول لي يا أخي شاب من 4 شهور انكمش، حاضر على الفيسبوك فيديو فيه أناشيد جهادية، عمل لايك، عمل يعني إعجاب، من 4 شهور معتقل والآن اعتبر منتمي للإرهاب، وهذا لا يشمل العفو. الإرهاب عند هؤلاء أنت بتظنها شي جريمة كبيرة، جريمته بس أنه من أهل السنة على إعجاب على فيديو يعتبر إرهابيا، وهؤلاء لا يشملوا العفو. لذلك نقول لهؤلاء يا أركان الدولة العميقة، اعتبروا مما جرى على النظام السوري، فإن الناس لا تسكت على الظلم، وإن الظالم له مصير، إن الله يمهل ولا يهمل. شوفوا ماذا يجري على فلول النظام، كيف يؤخذون واحد وراء الآخر ويحاسبون. الناس لن تنسى ظلمكم، فإما أن يكون عفو للكل أو بله العفو. هذا العفو تفوع منه رائحة المذهبية ورائحة العنصرية والطائفية، لا نريد هذا العفو. ونشيد بموقف كثير من نواب السنة، الحمد لله رأينا يعني بفضل الله مواقف مشرفة لكثير من النواب السنة، واجهوهم أثناء النقاش، قلوا إذا هذا العفو ما بدنا نقبل به، نحن نشد على أيديهم ونقول لهم إذا استمر هؤلاء على عنجهياتهم فلا تقبلوا العفو، لا نريد العفو منهم. الله تعالى يفرج عنا كما فرج على إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.